بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الأربعون: عدم تتبع رخص العلماء. عدم تتبع رخص العلماء، إيش معنى رخص العلماء؟ ما المراد برخص العلماء؟ ها، يعني مثلا عالم العلماء يقول بقول، وهذا القول مرجوح، أو يكون هذا القول ضعيف، أو وأنت تبحث عن الأقوال هذه المرجوحة والضعيفة لأنها توافق هوى في نفس الإنسان. طيب، معناها أنه سيتتبع الأخطاء التي اجتهدوا فيها، وهم معذورون من حيث الاجتهاد ومأجورون على ذلك، لكن هو ليس بمعذور ولا يحل له أن يأخذ ما أخطأ فيه غيره. فمثلا من العلماء من لا يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. لحم الإبل ما ينقض الوضوء، هذا عند الإمام الشافعي، وعلق القول به على صحة الحديث. فيأتي يقول: لا، خلاص، أكل لحم الإبل ما ينقض الوضوء. لماذا؟ قال: قد قال به الشافعي. طيب، الدليل يقول كذا. لا، قد قال به فلان. وهكذا يأتي إلى الفاتحة ويتركها في الصلاة، قال له: لماذا؟ قال: قد قال الإمام أحمد جماعة من أهل العلم أن الإمام تنوب قراءته عن مأموم، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. طيب، الحديث ضعيف، تبين له، قل لكن، وهكذا، وقس عليه مسائل مرجوحة. صور ذوات الأرواح ما تجوز، قال: لكن قد أفتى فلان. طيب، الدليل يقول كذا والحجة كذا، لماذا تأخذ بالقول هذا المرجوح وتأخذ القول الراجح؟ هذا من تتبع الرخص. بعض الأقوال قد تكون الأشياء أدلتها تدل على التحريم، وبعض أهل العلم يرى أنها تدل كراهة، ويبحث عن القول الذي يقول الكراهة. يا أخي، ما هو حرام، هو مكروه. قال: من أعظم ما يختبر به إيمان طالب العلم ما يطلع عليه من فتاوى بعض العلماء في استحلال ما حرم الله بضرب من التأويل. يعني هم يقولون هذا الشيء لا عن تعمد، يقعون في الخطأ لا عن تعمد، كالذي يقول إن النبيذ بعد أن يزبد هذا ما يكون حراما، وهذا قول باطل. طيب، يأتي ويقول: يشرب النبيذ، لماذا؟ قال: قد قال به فلان. قال: وهذا الباب لو فتح على طالب العلم وترخص به أوشك على الهلكة إلا أن يشاء الله. قال سليمان التيمي: إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. بعض العلماء مثلا قد يقول إن الخضاب بالسواد ما يضر، ربما أنه ما بلغه الحديث الذي فيه تحريم الخضاب بالسواد، أو ربما اجتهد وأخطأ. طيب، وهذا يخضب لحيته بالسواد، لماذا؟ قال: قد أفتى به فلان. طيب، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما جاء بوالد أبي بكر بأبي قحافة ولحيته كالثغامة بياضا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد، جنبوه السواد، رواه مسلم. وأيضا حديث ابن عباس: ليكونن أقوام من أمتي يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الطير، أو قال الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. طيب، يبحث أن هناك فتوى وقد قال فلان من العلماء وسألناه وقال لنا أنه يجوز. طيب، الدليل هذا يقول كذا، قال لا، إذن هذا متبع للهوى، هذا يتتبع الرخص. تأتي إلى آخر تقول له: ما يجوز لك أن تترك أحدا من نسائك تخرج بغير حجاب كاشف لوجهها. قال: لكن فلان من العلماء يقول أن كشف الوجه ما يضر، المهم أنها تستر رأسها وبدنها، أما كشف الوجه ما يضر. إذن هذا تتبع رخص العلماء، الأدلة واضحة وكثيرة، في تحريم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب، والأوامر في القرآن وفي السنة على الحجاب كثيرة، فتذكر له الأدلة وتسرد له الأدلة يقول لكن يا أخي قد أفتى فلان، تأتي إلى آخر وتقول له يا أخي ما يجوز لك استماع الأغاني، يا أخي يقول لا قد أفتى بفلان وقال أنه لا بأس بالأغاني. طيبا الدليل يقول كذا، قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال ابن مسعود والله إنه الغنى، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قارنه باستحلال الخمر والزنا، قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا محرم. يقول لكن قد أفتى به فلان أو قد قال به فلان، إذن هذا متتبع للرخص، متتبع للرخص. وعدد كم تعدد، بعضهم تقول له الحلي الملبوس عليه زكاة، يقول لكن قد أفتى فلان من العلماء أنه ما فيه زكاة. لو كان أخذ بهذا القول اقتناعا وأن الأدلة معه صحيحة تقول له أنت معذور، لكن تبين له الأدلة ويترجح في نفسه أن القول الصواب هو كذا، لكنه يأخذ القول المرجوح لماذا؟ ليوافق هوى في نفسه، متتبع لرخص العلماء. كم تعدد من هذه المسائل التي فيها تتبع لرخص العلماء. وابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين قد ذكر أنه إنما يخاف من زلة العالم لتقليده فيها، فإذا تبين أنها زلة لم يجز تقليده فيها باتفاق العلماء، بالاتفاق هو يكون مأجورا على اجتهاده، لأنه مجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد، وأما أنت ما تكون مأجور، تكون مأزورا، لأنك لا يجوز لك أن تقلده وقد تبين لك الحق بخلاف قوله. من الأمثلة أيضا، كان في الأعوام الماضية مسألة الانتخابات كان لها رواج، تأتي تقول لبعض الناس ما يجوز الانتخابات حرام، هذه فرع من الديمقراطية، يقول لكن قد أفتى بها فلان من علماء السنة. طيب فتوى هل هي موافقة للدليل أو خطأ؟ خطأ، لأن الانتخابات وسيلة تتناسب مع بلاد الكفار ولا تتناسب مع مبدأ الإسلام، الانتخابات مبنية على أسس الديمقراطية وهذه محرمة، فرع فاسد عن أصل فاسد. لكن يقول لا قد أفتى فلان، إذن هذا متتبع لرخص العلماء. قال وقال ابن القيم رحمه الله وها هنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن الله سبحانه لما سبق في قضائه وقدره وعلمه السابق أن الأمة لا بد أن تختلف ويكون فيها من يستحل بعض ما حرمه الله بالتأويل، جعل من المختلفين سلفا صالحا خفي عليهم بعض ما جاء به رسوله للاشتباه والخفاء، كما يكون من خفت عليهم خفيت، من خفيت عليه القبلة فصلى بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعا لله ورسوله، فلولا اختلاف المتقدمين لهلك المتأخرون. ومن كمال نعمته وتمام رحمته أن جعل في الأمة من يعرف ما خفي على الآخر من الصواب، وكذلك هذا أيضا قد يخفى عليه الصواب في شيء آخر ويعرفه ذلك، ووقوع مثل هذا التأويل ممن وقع منه من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحنة التي امتحن الله بها عباده وفتنهم بها، يعني هذا الاختلاف حاصل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الاختلاف يحصل والاختلاف قد يكون اختلاف تضاد وقد يكون اختلاف أفهام. والعلماء الذين هم علماء أهل اجتهاد ليسوا معصومين. كل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرضة للخطأ في أحكامها، في ما يذهب إليه من المسائل. الآن انظر على سبيل المثال، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان في الحج الإفراد، وعلي رضي الله عنه، وكان ابن عباس وابن عمر ينكرون على الناس ويقولون التمتع أفضل. طيب الآن هذا خلاف حاصل، فأيهما تأخذ بقول من؟ قول أبي بكر وعمر أو بقول ابن عباس وابن عمر؟ تنظر إلى أصل المسألة المختلف فيها، وتنظر إلى الأدلة، من يؤيد قوله الدليل؟ فالدليل يؤيد أن التمتع أفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، أي لتمتعت، وأمر من كان من أصحابه لم يسق الهدي أن يتمتع، فدل على أن التمتع أفضل. طيب إذن الآن مثل هذا يعني على كثير من الناس فتنة وابتلاء، يقول من هذا؟ حتى قال بعض الناس لابن عباس من أنت ومن أبو بكر وعمر، يقول ابن عمر من أنت ومن أبوك؟ لكن ماذا قال ابن عباس؟ أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقولون قال أبو بكر قال عمر، وأبو بكر وعمر من هما في الفضل والعلم والمكانة؟ لكن القول بأن التمتع أفضل هو أصح وأصوب من القول بأن الإفراد أفضل، فهذا الخلاف حاصل. إذن ما الذي يجب على الإنسان؟ يجب عليه أن يتحرى الجانب الذي يكون فيه الدليل أقوى وأصرح وأوضح، ولا يكون متبعا لهواه، ولا يترك الحق لأن فلانا عظم في قلبه، ويترك القول ويأخذ بالقول المرجوح ولو كان فلانا معظما في قلبه. بعض الناس إذا جئت تقول له القنوت في الفجر على الدوام هذا ما عليه دليل، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يرد لك؟ يقول لك من أنت من الشافعي؟ من أنت من الشافعي؟ طيب وأنت نقول لك الآن الخلاف ما هو حاصل بيني وبين الشافعي، الخلاف حاصل بين الإمام أحمد بن حنبل الذي يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، وهو أحفظ في الحديث من الإمام الشافعي، والشافعي إمام فقيه، ولكنه في هذه المسألة اعتمد على حديث ضعيف. فقول من تأخذ؟ هل تتبع هواك وتنظر إلى ما هو معظم في قلبك فقط، أم تنظر إلى الدليل؟ كلهم أئمة، كلهم علماء، لكن تنظر إلى من الدليل في جانبه. الدليل في الصحيحين حديث أنس يدل على أن القنوت في صلاة الصبح على الدوام بدعة محدث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا في نازلة من نوازل وتركه، تكرر هذا نحو مرتين. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقنت، ولا الخلفاء الأربعة كما سأل ذلك الصحابي طارق بن شهاب أو سعد بن طارق، أنه سأل أباه قال لو صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الصبح؟ قال أي بني محدث. إذن قول من هنا؟ لأن هذا خلاف حاصل بين الإمام الشافعي وبين الإمام أحمد في مذهبه. قول من تأخذ؟ الجاهل ماذا سيقول؟ يا أخي أنا مذهبي الشافعي وكل لا مذهبه. لا، واجب عليك أن تأخذ الحق وتأخذ بالقول الصواب ولو كان يخالف الإمام الشافعي. وهكذا الحنبلي، الآن لو قال الحنبلي ما يجب علي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ لأن الإمام أحمد قال كذا. نقول لا، يجب علي قراءة الفاتحة، وقول الشافعي في هذا أصوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال لا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن في المسألة ما هي مسألة اتباع هواه؟ الذي يتبع هواه ويأخذ بالأقوال المرجوحة هذا يقع في الزلل. وقال رحمه الله: وهذا التأويل من صالح الكوفيين في النبيذ المسكر وإن كان خمرا، وكذلك المتأولون من صالح أهل مكة في المتعة والصرف وإن كان سبيلهما سبيل الزنا والربا، وهم أبعد الناس عن ذلك. وكذلك المتأولون في حل بعض ما حرمه الشارع من الأطعمة من أهل المدينة وغيرهم، وكذلك المتأولون في القتال في الفتنة، إلى أمثال ذلك مما تأول فيه قوم من أهل العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو عقد ونحو ذلك مما قد علم أن الله ورسوله حرمه، لم يجز اتباعهم في ذلك وإن كان مغفورا لهم أو من السعي الذي يؤجرون عليه لاجتهادهم أجرا واحدا. هؤلاء، هذا في شأن من الأجر؟ في شأن العالم المجتهد المتحري للحق. أما الإنسان الذي ما بلغ درجة الاجتهاد، ليس له أن يختار أي قول وهكذا يقول أنا قد رأيت هذا صواب وأنا مجتهد. المجتهد هو الذي عنده أهلية الاجتهاد وعرف باتباع الحق وبحثه عنه، ولو عرف الحق بخلاف قوله لأخذ به. ولهذا قالوا الإمام الشافعي: لو صح الحديث بخلاف ما تقول أتقول به؟ قال: أتراني أو أتراني خرجت من كنيسة؟ أو رأيت وسطي زنارا؟ لو رددت حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. يعني من يرد حديث رسول الله؟ أذهب إلى قول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم. هذا من الإنصاف. قل: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت قولا خلاف قول رسول الله فأنا راجع عنه. ولهذا كان الإمام النووي والبيهقي وغير من أئمة الشافعية يقولون: وهذا القول ليس بقول للشافعي، لأنه قد علق القول بصحته على القول بصحة الحديث، فقد صح الحديث مثل حديث البراء جابر بن سمرة في لحم الإبل وأمثالها من المسائل التي هناك مجلد، رسالة مجلد، ما علق فيه الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث. قال: فالرب سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. انتهى كلامه. شاهد من هذا أن الإنسان لا يتتبع رخص العلماء، وإنما يقف مع الدليل، يقف مع الدليل، مع تعظيمه لأهل العلم واحترامه وتوقيره لهم. العالم المعروف بالسنة المجتهد الذي إذا اجتهد في شيء وأخطأ لا يقلد في خطأه، لكن ليس لك سبيل إلى أن تتنقصه ما دام على السنة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.